كان الدرس الماضي في البحث الخاص بالكلام الإلهي، فتقدم الحديث حول الآراء التي طرحت في هذا البحث، وتقدم أن هناك رأيان للمعتزلة، قال بأن الكلام هو الكلام اللفظي، وفسره بأن حقيقة الكلام هو الحروف المنظومة والأصوات المقطعة، وإلى ما أشار إليه في كلمة القاضي عبد الجبار المعتزلي. وأشار المعتزلة بعد ذلك إلى أن هذا هو من صفات الفعل الإلهي، وطبعا أشاروا بعد ذلك إلى كونه ماذا؟ كونه حادثا. وكان هناك رأي آخر للأشاعرة في هذا المجال، أشار إليه بعضهم من الرجال يعني يمثلون هذا المنهج أو هذا المذهب الكلامي، وهم يعني صاحب المواقف وشارح المواقف وغيره من يعني من العلماء. وأشاروا بأن بعد يعني عدم إمكانهم لوجود الكلام اللفظي، قالوا بأنه يوجد بعد يعني ما وراء هذا الكلام شيء آخر يسمى الكلام النفسي، وذكروا بأن هذا الكلام النفسي هو الكلام الإلهي، وأنه صفة قائمة للذات الإلهية، وكل ما للذات الإلهية من خصوصيات تكون لهذا أو يكون لهذا الكلام. هذا ما تقدم الحديث عنه في الدرس الماضي، وقلنا بأن هناك رأيًا أو بعض ما تقدم الحديث في الدرس الماضي، وقلنا بأن هناك رأيًا آخر وهو رأي الحكماء أو نظرية الحكماء، وهذه النظرية ذهبت إلى أن الكلام يعني الإلهي له مفهوم أوسع من هذا المفهوم، وقلنا بأنه هناك إفراط وتفريط في يعني فيما ذكره أصحاب الرأي الأول والثاني، وأنه الكلام هو يعني يمكن التوسع في إطلاقه كما توسع القرآن في إطلاقه على الكلام الذي أشار إليه المنهج الأول أو المذهب الأول وهو مذهب المعتزلة، وعلى يعني على غير ذلك من الأمور، بخلاف ما ذكره الأشاعرة باعتبار أن الأشاعرة أساسا ابتدأوا مثل هذا الرأي الذي أشار إليه وهو الكلام النفسي. وذكرنا أن هذا هو يعني خلاصة ما يمكن قوله في هذا المنظر. ووصل الحديث إلى أنه الكلام الإلهي يعني كيف يمكن التعامل معه عندما ينظر إلى الكلام الإلهي في النصوص الشرعية، لأنه هناك منهج يذكر في علم الكلام، هو أنه في بعض الأحيان تكون القضايا الكلامية القضايا الاعتقادية لها مناهج ومآخذ يعني ومصادر علمية ومصادر للمعرفة، ومن هذه المصادر هو القرآن وكذلك الحديث الشريف النبوي الشريف وغيره، على الاختلاف في قضية ضيق دائرة السنة أو وسع دائرة السنة، فنقول بأنه كلامه تعالى أو الكلام الإلهي عندما ينظر إليه بحسب النصوص الشرعية، ونقصد بالنصوص الشرعية عن خصوص القرآن ويعني وقرينه السنة النبوية، يمكن أن يكون له أكثر من معنى، وأشرنا إلى بعض من تلك المعاني في الدرس الماضي. نعم تفضل. أو مصادية كمان يعني أو أكثر من مصداق اللي هو عبر عنه المصنف بمصادية ثلاثة. المصداق الأول هو ما ذهب إليه نفس أصحاب الرأي الأول وهو المعتزلة، وهو الكلام اللفظي، وقلنا كما قال يعني كبيرهم أو يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي هو الحروف المنظومة أو المقطعة وما كان ذلك، وهذا يدل عليه بعض الآيات القرآنية، ومنها قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا أحد المصادق التي يمكن أن يقال أنه صدق الكلام وأريد منه هذا المصداق الخاص، ويعبر عنه لهذا التعبير الذي أشار إليه أصحاب الرأي الأول وهو الكلام اللفظي. هذه الآية القرآنية أشارت إلى النوع الأول، وهناك نوع آخر أو مصداق آخر كما أو معنى آخر أو مصداق آخر من مما ورد في النصوص القرآنية، وهو الكلام بالإلحاق. هذا الكلام بالإلحاق يعبر عنه المصنف بأنه من قبيل إلقاء المعنى أو إلقاؤه يعني المعنى مقيدا يعني إلقاء المعنى بمفرده أو لا إلقاء المعنى مقرونا باللفظ. وهذا إنما يحصل مع الذوات التي لها نوع ارتباط بالسماء وهو الأنبياء طبعا من الواضح أنه الأنبياء. وهذا الارتباط أو هذا الكلام الذي هو الإلقاء ربما كان من خلال يعني توسط شيء وربما كان يعني بخلافها. وأشارت بعض الآيات القرآنية إلى وجود مثل هذه الحالة كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. من هذه الآية كما ورد في قوله هذه وحيان أو إلا وحيان هذه كما أشار المصنف إشارة إلى هذا الإحياء الذي هو عفوا هذا الإلحاء الذي هو يعني يكون مباشرة بلا توسط. وأشار بقوله أو يرسل رسولا إلى وجود نوع من الإلحاء الآخر عن طريق ماذا؟ عن طريق وسيط يعني يكون بينه وبين السماء. وطبعا من المعروف ان الوسيط في هذه يعني من هذه في هذه الايات هي يعني الملائكه التي تكون مثلا تكون واسطه بينه وبين السماء. المعنى الثالث الذي يمكن ان يشار اليه هو نفس وجود الاشياء كما اشار المصنف. وهذه الامور كما اشرنا اليها في يعني فيما اشرنا اليه عندما اشرنا الى النظريه الثالثه التي عبرنا عنها بنظريه الحكماء وهي انه بعض الاحيان دلت بعض الايات على ان وجود بعض الاشياء هو نوع من الكلام الالهي كما في قوله تعالى انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. هذه هذا التعبير عنه بانه كلمه الله هذا هو وجود ليس هو كلام يعني عيسى ابن مريم هو وجود. فهذه الايات دلت على ان وجود بعض الاشياء هو كلام لله تعالى. هذا ما يمكن قوله في هذا المجال. وقد اشرنا الى هذا يعني الى هذا المعنى في يعني فيما تقدم عندما اشرنا الى النظريه الثالثه وهي النظريه التي عبرنا عنها بنظريه الحكماء. هناك اشاره الى انه في بعض الاحيان قد يقال عن القضاء والحكم الالهي بطريقه اخرى تشابه هذه الطريقه ولكنها يعبر عنها بالحكم او القضاء الالهي. وهذه ربما يقال بانه هنا نوع من الاستعمال. هذا يوسع دائره استعمال هذه الكلمه الى ما اشرنا اليه والى غيره من يعني من الموارد او من يعني الموارد او من المجالات يمكن ان يشار اليها بانه يمكن ان تكون هذه الكلمه يعني اللي هو المشتقه من هذا المبدا الذي هو الكلام ربما يشار اليه في بعض المعاني لهذا المعنى الذي هو القضاء الالهي. وهذا قد ورد كثيرا كما اشار المصنف في الايات القرانيه كما في قوله تعالى وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبر. هذه واضح لانه كلمه الله هنا ليس المقصود منها يعني الكلمه المفرده الواحده وانما المقصود منها ماذا؟ اما الحكم اما القضاء وهكذا. وكذلك قوله وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. هذه واضح هذه اوضح من العباره السابقه لانه انهم لا يؤمنون هذه واضح لانه هذا نوع من القضاء الالهي. ومن هنا يمكن ان يقال انه في بعض الاحيان عندما ينظر الانسان الى بعض الكلمات الوارده عن بعض يعني المعصومين يمكن ان يجد انه في بعض الاحيان يجد الانسان نفسه امام تفسير خاص. هذا التفسير الخاص للفعل الالهي في بعض الاحيان يمكن ان يكون هذا التفسير الذي يجده في بعض الكلمات مبينا الى ان الكلام الالهي ممكن ان يفسر بالفعل الالهي كما في قول الامام عليه السلام يقول لمن اراد كونه كن فيكون لا بصوت يقرا ولا بنداء يسمع، وانما كلامه سبحانه فعل منذ انشاه ومثله. فمن هنا يبين المصنف ان ما اشار اليه من هذه المواضع جميعا وما اشار اليه من بعض التفسيرات التي ذكرها وهو تفسير الامام علي عليه السلام في هذا النص الذي ذكرناه، الى ان الكلام هذا ليس له معنى كما اشار اليه بعض الناظرين في هذه القضيه في هذا البحث، وقصوه بهذا المقدار من الكلام، ولم يجعله واسعا ليشمل غيره، بل ان كلام بعض هؤلاء ربما كان بحسب المقدار الذي اشير اليه ليس فيه خف الا من جهه اخرى، من جهه نسبته اليه تعالى، واما من جهه اخرى وهي الجهه التي يمكن ان يشار اليها على انه هو صفه من صفات الفعل، فهذا امر لا يمكن القول بانهم قد اخطاوا فيه. ومن هنا المصنف بعد ذلك يشير الى ان الذين ذهبوا الى ان الكلام هو الكلام اللفظي او هو الحروف المقطعه او الاصوات المنظومه وغير ذلك، هؤلاء اخطاوا في جهه واصابوا في جهه، اما كونهم قد اصابوا فانهم قد جعلوا الكلام الالهي يعني احق صفات الفعل الالهي، وهذا امر يمكن ان يعني يكون مقبولا وهو مقبول، واما انهم قد اخطاوا فاساسا خطاهم هو في قضيه الحاصل ليس القضيه المحصوره في هذا الذي اشاروا اليه. واما المذهب الاخر الذي اشرنا اليه وهو مذهب يعني الاشاعره، فانهم لم يصيبوا في قضيه حقيقه الكلام الالهي من جهه، ولم يشيروا الى تصديقه من جهه اخرى، فانما اشاروا اليه من الكلام النفسي انما هو بدعه ابتدعوها، ارادوا بذلك ان يجعلوا يعني لهم راي في هذه القضيه بعيدا عن بقية الآراء، ولكن يعني ربما الإنسان إذا أراد أن يتساءل عن السبب الذي يدفع مثل هؤلاء إلى ابتداع مثل هذه الآراء، ربما يكون السبب في ذلك هو بعض الجمود الذي حصل عند البعض في قضية الجمود على بعض النصوص التي لم يكن يستطيع نفسيا أن يتجاوزها، فجعلوا أنفسهم يعني مجانين بأن يبرروا بعض من تلك الآراء التي لم يثبت لها يعني أصل لا في أثر ولا في نص قرآني ولا في نص حديثي. ولذلك عندما تجد هؤلاء يتكلمون عن قضية الأصل والمبدأ الذي يعتمدون عليه، تجد بعضهم كما أشير إلى يعني قول الأشعري يشير إلى بعض الأشعار، يشير إلى بعض يعني القضايا الأدبية التي لا تؤمن ولا تؤمن في قضية البحث الكلامي، ويركزون كلامهم في قضية الكلام الإلهي على قضية كونه قديما، وحتى ما يستدلون به كما سيصل ذلك عندما يصل الحديث إلى ذلك المقام، وحتى الذي يأتون به بإثبات كونه قديما هو أساسا بحث أجنبي عن البحث الذي يمكن أن يقال في هذا المجال، كما سيتضح ذلك إن شاء الله عندما نصل إلى تلك يعني إلى ذلك يعني ذلك المحل. نعم، وصلنا إلى قول كلام تعالى في القرآن والحديث. قال المصنف: إن لكلامه تعالى في القرآن الكريم معاني أو مصادق ثلاثة نشير إليها. أولا الكلام اللفظي، قال سبحانه: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. حتى من الشجرة، هذه العبارة من الشجرة ربما كانت نوع من التمرير بما أشار إليه بعض المعتزلة عندما قالوا بأنه ليس حاملا ليس قائما قياما حدوديا ولا قياما عرضيا، انما هو يوجده في شيء اخر كما اشار في بدايه البحث. قال: دلت الايه الكريمه على انه تعالى نادى نبيه موسى عليه السلام وكلمه من طريق الشجره. هذا المقدار أشار إليه، يعني أشار إليه المعتدل كما أشار إليه، إما بإيجاد الكلام فيها هذا كما هو الذي أشير إليه كما قال بعضهم، أو بأخذه حجابا وتكليمه من ورائه.
تفضل.
الطلاق يعني قال المغربية الحكماء ذهبت الحكماء إلى أن الكلام سبحانه مفهوما أو شأنا ما ذكره المعتزلة من الكلام اللفظي. هذا الرأي الثاني وهو رأي الحكماء في هذه المسألة، وهي أنهم قالوا بأن الكلام مفهوما أوسع. هذا المقول الأوسع لا يختص بهذه الأمور التي أشار إليها من أشار من أصحاب هذه الآراء. وطبعا المشار إليه هو المعتدل بالخصوص باعتبار أن أصحاب الرأي الآخر وهم الأشاعرة إنما هم أصحاب بدعة، وهؤلاء ليس الكلام معهم إطلاقا، إنما هم يردون بما يرد به، يعني لهم في قضية يعني في قضية اللوازم الباطلة التي يمكن أن تكون كافية لما ذهبوا إليه. قال بل كلامه تعالى مساوق لفعله سبحانه. هل كلمة مساوقة هل هي واضحة أكثر أن ما أدري إذا كانت واضحة أو لا؟ هل مرت عليكم كلمة مساوقة؟ واضحة؟ المساوقة هذه اصطلاح، احنا عندنا ترادف وعندنا تساوي وعندنا تباين وعندنا مساوقة. الترادف واضح أنه اللفظ يكون له معنى نفس معنى آخر كالذكر والإنسان. عندنا تساوي عندما يكون المفهومان مختلفان ولكن التساوي من حيث المقدار، وعندنا تباين يكون التباين يعني واضح أنه التباين يكون في المقدار يكون كذلك في المفهوم، وعندنا مساوقة. التساوي يسمونه يعني اتحاد بالمقدار، لكن مثلا مثلا هذا مثال حتى يكون واضح، الإنسان والناقص مثلا، الإنسان والناقص من حيث يعني الموضوع اللي سمى أربع خلوك يباشره من حيث المصدر كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، لكن مفهوم الناطق شيء مفهوم الإنسان شيء آخر. الإنسان هو كل ما له إنسانية، الناطق هو كل ما له نطق بغض النظر عن كونه إنسان أو لا. ولذلك قالوا بأن كل ما اتفق لمعنى هو أعم منه، فالناطق أعم أن يكون إنسان أو غير إنسان، واضح؟ فلكن لا يمكن أن يكون هناك إنسان ليس ناطقا. هذا واحد. يقولون بأنه الإنسان والناطق يختلفان بأي شيء؟ بالمصدر. يختلفون بأي شيء؟ بالمفهوم. الآن كلمة يعني الإنسانية والناطقية ينطبقان على شيء واحد، لكن عندما تنطبق الإنسانية وتنطبق الناطقية هل ينطبقان على المصداق الواحد؟ قال علي ناطق وقال علي إنسان، هل تنطبق علي الإنسانية والناطقية من هي واحدة؟ يقولون كلا. هذا ما الذي يطلقونه على هذه الجهة؟ يقولون تكون حيثية الصدق، فيقولون إنني إنسان من جهة كوني إنسان، من جهة أنه إنساني عندي زين، ناطق من جهة كون إنسان، لا يقولون من جهة كون ناطق، فالناطقية تصدق من جهة والإنسانية تصدق من جهة أخرى، هذه يسمونها تساوي. المساوقة هي أعلى من هذه الجهة، المساوقة هي عندما يحصل أنه شيء واحد يتساوى مع شيء آخر للمقدار ولحيثية الصدق، واضح؟ فعندما يكون شيئان متساويان بمعنى انهما من حيث المصداق واحد، هذا اصطلاح المتبادل، هذا تحتاجونه في الابحاث الحكميه يعني في الابحاث الفلسفيه، من حيث المصداق واحد ومن حيث جهه الصدق واحد. فعندما نقول مثلا هذا مساوق لهذا فهما يتحدان من جهه المصداق ويتحدان من جهه ماذا؟ حيثيه الصدق. نعم مفهومهما مختلف، هذا لا مانع منه. طبعا لو كان مفهومها مستعد لا يكونان متسابقين، بل يكون ماذا؟ مترادفين، واضح؟ لانه هاي عندنا اتحاد بالمصداق متساويان، اتحاد بالمصداق وجهه الصدق متسابقان، اتحاد بالمصداق وجهه الصدق والمفهوم يكون ماذا؟ مترادفين، واضح؟ هذا كان وقت بعد ثم أنا لا أقال مدام في وقت آخر هذا الصفة وجهة هذا اللي أراد مثلا قلب الكلامه تعالى مطابق لفعله سبحانه فكل موجود كما هو فعله ومخلوقه كذلك كلام له تعالى ونسميه بكلام الفعل تعالى كلام الفعل أراد بني ترى ما بدأت تقول لإسم من عشكم تقولون هو الكلام الإلهي هو الكلام الأول لا الكلام الفعل لماذا لا يقولون الصلاح؟ لا يقولون الصلاح لأنه هذا اللي يذكرون على أنه كلام الله ليس هو كلام الله وحده هذا هو نقول أنه هو كلام الله لكنه ليس هذا أحد المصادر يعني ليس هذا هو المصداق الأوحد بل هو أحد المصادر التي يمكن أن يعني يكون لكلام الله لأن الله قد وصف نفسه قد وصف فعله بالكلام ولم يكن فعله من قبيل ماذا؟ من قبيل القضايا اللفظية كما هو الكلام اللفظي بل كان من قبيل القضايا التكوينية كما في قوله كلمته كلمة الله هو يعني وصف لعيسى عليه السلام أو في غيره من الإطلاقات قال المصنف توضيح ذلك أن الغرض المقصود من الكلام اللفظي ليس إلا إبراز ما هو موجود في نفس المتكلم ومستور عن المخاطب والسامع فالكلام ليس إلا لفظاً دالاً على المعنى الذي تصوره المتكلم وأراد إيجاده في ذهن السامع فحقيقة الكلام هي الدلالة والحكاية إذا واحد يقول إذا كان الكلام اللفظي حقيقته هي الدلالة والحكاية فإذن هذه القضايا التكوينية كيف تجوزون لأنفسكم أن تصفوها لأنها كلام إلهي مع أنها من البعيد جدا أن تقولوا بأنها دالة وحاكية واضح؟ هذا هو واحد يسأل ممكن واحد يشكل به قال المصنف ولا شك الجواب ولا شك أن الفعل كما يدل على وجود فاعله فهكذا خصوصياته الوجودية دالة على خصوصياته الوجودية وليس الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى ودلالة الفعل على الفاعل إلا أن دلالة الأول وضعي اعتباري ودلالة الثاني تكوني عقلي يقول ترى قضية الدلالة أنتم لا تحصلون الكلام باللفظ كما لا تحصلون الدلالة بالدلالة يعني الوضعية الاعتبارية لا الدلالة تارة تكون دلالة وضعية اعتبارية وتارة تكون دلالة تكوينية عقلية وبالتالي عندما أجدنا لأنفسنا أن نسمي مثل هذا الكلام كلاما إلهيا فذلك لأنه كما أن الفعل يمكن أن يدل على وجود فاعله كذلك خصوصياته الوجودية يمكن أن تدل على خصوصياته الوجودية فمن هنا نقول لأنه لا فرق بين ذلك إلا من جهة أن هذا النوع من الدلالة نوع دلالة مختص بالقضايا الاعتبارية الوضعية وذلك نوع دلالة مختص بأي شيء بالأمور التكوينية العقلية ولا فرق في ذلك ومفهوم الدلالة والحكاية ينطبق على الاثنين كما هو واضح قال والدلالة التكوينية العقلية أقوى من الدلالة اللفظية الوضعية تعرف كيف ذلك من المصنف قال طبعا واضح أن الدلالة التكوينية يظهر بعد عدة ومعلوم يعني لا يمكن الفكرة أما الدلالة اللفظية بمجرد أن يكون الإنسان شارك الذهن يمكن أن يكون نارا لا ينتقل إلى المعنى الذي يراد منه فلذلك يقول بأنه دلالة تكوينية أقوى واضح لأنها دلالة وجودية وعلى هذا فكل فعل من المتكلم أفاد نفس الأثر الذي يفيده الكلام من إبراز ما يستنفه الفاعل في شجرته يستنفه يعني يضمه يعني من الاستناف يعني من الإصرار في سريرته من المعاني والحقائق يصح تسميته كلاما لكن من اي باب هل هو من باب الحقيقه او لانه اطلاقا يقول نعم من باب التوسع احنا لا نستعمل لكن من باب التوسع وهذا اطلاق قراني وموجود وكما اجدتم لانفسكم ان تسموا الله متكلما لانه قد ورد في القران وصفه بانه متكلم أجبنا لأنفسنا أن نقول بأن الكلام الإلهي ينطبق حتى على مثل هذه القضايا لأنه قد ورد في القرآن أن عيسى كلمة الله واضح قال كلام يصح تسميته كلاما من باب التوسع والتطويل التطويل عن التوسع المقصود من عند الله
مجازاً يطلق علينا على فعل الكلام مجازاً؟
حتى الحقيقة هاي عبارة إلى المصنف مفتوح لهذا الكلام، حتى يعني إذا أردنا أن نرجع للغة، إذا أردنا أن نرجع للغة طبعاً لغة، لكن الحقيقة أن إذا أردنا أن نرجع للإصطلاح القرآني هو مجاز، لا ليس مجازاً. حب هو هذا يعني كل ما يرد الأثر، فليه يقول أنه هذا أساسا أنتم تلحقون على أي شيء، تقولون من الذي أجاز لكم أن تسووا، يعني من الذي أجاز لكم أحد، من الذي أجاز لكم أن تقولوا عن الله بأنه متكلم؟ قالوا القرآن، فقلنا القرآن مثل ما عبر عن الكلام اللفظي بأنه كلام، عبر عن عيسى بأنه كلمة الله. فمن هنا نعطي أنفسنا أن نقول أن الكلام لله أوسع بعضا من هذا الباب، لكن هل هذا إطلاق مجازي بحسب اللغة؟ إطلاق مجازي بحسب القرآن هو موجود، حتى القرآن استعمل كلمة الله، كلمة هذه كلمة الله إطلاقا يعني حقيقيا أو مجازيا، هو ليس هو البحث أساسا، البحث هو أنه هل يقال الكلام على الله بأنه قال عيسى كلمة الله؟ لا، لا يقال على الله، لكنه نقول أن الكلام الذي أنتم جايبون فيه هو أن حقيقة الكلام، نحن نبعد عن حقيقة الكلام، حقيقة الكلام هل يختص بما حفظنا من الله مع موسى عليه السلام أو غير ذلك؟ إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا القرآن يعبر عن أشياء كثيرة لأنها كلام أو أنها من مشتقات الكلام، لكن عندما نتحدث في الكلام نجد أن الكلام هو كل ما يوجد الأثر الذي يمكن أن يريده المتكلم. ومن هنا نقول إذا كنا نريد أن نقف عند الكلمات نقول لأن الكلام الفعلي هو هذا اللي ينطبق على كل هذه المصادر. نعم، جعل الكلام مختصا بالكلام اللفظي ليس صحيحا بحسب الاصطلاح القرآني، لأنه القرآن معتبر من المصادر التي يعتمد عليها المتكلم في إثبات عقائده، لأنه المصدر الأول هو القرآن، وبالتالي نقول بأن هؤلاء عندما حصروا هذا، يعني عندما حصروا المصطلح في الكلام اللفظي لم يكونوا موفقين في هذا، باعتبار أن الكلام الإلهي يمكن أن ينطبق على هذا أو يمكن أن لا ينطبق على هذا. لكن الآن بالدقة العقلية عندما ينظر الإنسان إلى قوله تعالى يعني عيسى كلمة الله، هل نحن نشتق من عيسى كلمة الله أن الله متكلم؟ فقط عن هذا الشيء. إذن لماذا تقولون؟ نقول لا نتحدث عن اشتقاق كلمة المتكلم، لا، نتحدث عن الكلام، هذا الكلام اللي أنتم الآن تنسبونه إلى الله، هذا الكلام مختص بالحديث الذي صدر عن الشجرة أو كل ما أطلقه الله على نفسه؟ إذا كل ما أطلقه على الله على نفسه فإذن عيسى كلمة الله، فإذن الكلام ينطبق على الطبع الإلهي لأن الله قد سماه كلاما. ومن هنا نقول لأن القضية ليست مختصة بهذا الباب، ولكن لو كان الحديث عن الكلام الذي هو هذا المعنى الذي يحصل بسببه ماذا؟ يحصل بسببه الفهم، هذا الذي يحصل بسببه الفهم، هذا ينطبق على عيسى عليه السلام؟ نقول لا، لا ينطبق على عيسى عليه السلام. واضح؟ فعندما نوسع المفهوم يتوسع، عندما نخصه بغاية محددة لهدف محدد يضيق المقام عنه، لكن نحن لسنا مع المعتزلة في التغيير، لكننا معهم في أن هذا هو الكلام الذي يمكن أن يكون كلاما إلهيا. على كل حال بعد ذلك أشرنا إلى أن الكلام الإلهي في القرآن له معاني ومصادر ثلاثة نشير إليها كما أشار المصنف، كما في قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال المصنف في شرح ذلك أن هذه الآية دلت الآية الكريمة على أنه تعالى نادى نبيه موسى عليه السلام وكلمه من طريق الشجرة، إما بإيجاد الكلام فيها كما قال بعضهم أو بأخذه حجابا وتكليمه من ورائه. الثاني الكلام الريحة الذي قلنا بأنه مختص بمن له ارتباط بالسماء، وهو إلقاء المعنى فقط أو اللفظ والمعنى معا في روع الأنبياء وغيرهم من الأولياء الإلهيين، إما بواسطة حتى غيره من الأولياء الإلهيين الظاهر إلى أنه يعني بعض من يرتبط بالسماء يعني ورد ذلك في بعض الكلمات يعني وأوحينا إلى أم موسى كذا وأوحينا يعني موجود مثل هذا الكلام في يعني في القرآن على كل حال إلا بواسطة أو معها يعني مع الواسطة. قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فقوله كما قال المصنف فقوله إلا وحيان إشارة إلى الإلحاء بلا واسطة أي إلحاء مباشرة. وقوله أو يرسل رسولا إشارة إلى الإلحاء بواسطة ملك الوحي كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبه. كما أن قوله أو من وراء حجاب إشارة إلى الكلام المسموع كما تقدم يعني هذه الآية أنها فيها إشارة إلى جميع هذه المعاني. فترى أنه سبحانه أطلق لفظ الكلام على الوحي بقسميه وعد إيحاءه سبحانه تكليما له فالوحي كلامه والإيحاء تكليمه. والأمر الثالث هو نفي وجود الأشياء وهناك آيات تدل على أن وجود الأشياء كلام له تعالى. ترى أنه تعالى يصف المسيح عليه السلام بأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء. قال تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا هو المعنى الآخر الذي الحكماء أشاروا إلى أنه تضييق المعنى بهذا المعنى الذي أشار المعتزلة يعني ليس مما ينبغي لأن القرآن أشار إلى هذا وأشار إلى غيره. ثم بعد ذلك أنه أشار المصنف إلى أنه قد استعملت الكلمة في كثير من الآيات فيما قاله تعالى وحكم به يعني في القضاء الإلهي في الحكم الإلهي كقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقوله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون يعني الله الحكم الإلهي القضاء الإلهي. وقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المجال. ثم أشار المصنف إلى ما ذكره الإمام علي عليه السلام وأشرنا إليه فيما تقدم أكثر من مرة. وقد فسر الإمام علي عليه السلام قوله تعالى بفعله الذي ينشئه ويمثله حيث قال. هذا يشير إلى أنه كما ورد في القرآن أن الفعل لله يمكن أن يقول كلاما كذلك يمكن أن يكون ماذا يعني كما يمكن في القرآن ذلك كذلك يمكن أن يكون بعض النصوص الشرعية دالة على ذلك كما في قوله عليه السلام يقول لمن أراد كون كونه كن فيكون لا يعني هذا كن فيكون من يعني وين احنا نعرف ان هذا المقصود عند الكلام؟ قال لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع وانما كلامه سبحانه فعل منه انشاه ومثله. هذا تفسير يتناسب معنا مع توسيع مفهوم الكلام إلى الكلام اللغوي وإلى غيره. ولذلك إطلاق الحكماء على الكلام بأنه الكلام الفعلي حتى يشمل جميع هذه الأقسام لهما يبررون كما هو يعني موجود كبير في القرآن كذلك موجود كبير ما في كلمات المعصوم عليه السلام. قال فتحصل بذلك إن كلامه سبحانه في القرآن لا ينحصر في الكلام اللغوي كما لا يكون منحصرا في الكلام الفعلي واضح؟ بل هناك قسمان آخران سميا بالكلام أحدهما الواحد وثانيهما قضاؤه تعالى وحكمه. نعم يمكن إبداع هذين القسمين إلى الكلام الفعلي بلحاظ أن الإيحاء والقضاء أيضا من أفعاله سبحانه. حتى المصنف كأنه يريد أن يدور ويرجع إلى ما يعني تحرك منه. إحنا عندما يعني الحكماء عندما قالوا بأنه الكلام الفعلي أرادوا أن يقولوا بأنه هذا مفهوم ينطبق على كل ما يطلق عليه كلام لله. ومن هنا نقول بأنه إذا عندما يقال بأن الوحي كلام عندما يقال بأن الإيحاء كلام ليس بمعنى أن الإيحاء كلام خارج عن الكلام الفعلي بل بمعنى أن الإيحاء والوحي يمكن إرجاعهما معنا إلى الكلام الفعلي باعتبار أن الكلام الفعلي مفهوم واسع
يشمل جميع هذه المعاني التي أشير إليها. ومن هنا ما يجد عندنا مشكلة في أن يكون هناك مصداق آخر في الكلام الإلهي ويندم تحت هذا العنوان العام الذي أشرنا إليه الفقهاء. قال: وبذلك يظهر أن الصواب من الآراء المتقدمة هو نظرية الفقهاء، وأما نظرية المعتزلة فهي غير منطبقة على جميع مصادر كلام سبحانه، وإنما هو قسم قليل منه باعتبار أن واحد في قبال ثلاثة وأربعة أقسام. وأما نظرية الأشاعرة فليس له أثر في الكتاب العزيز، أثر ما هو في اسم الكلام النفسي وما أثر إليه الأشاعرة من بعض الأشعار اللي هي الأشعار اللي هي لا تؤمن ولا تسلم منه. قالت: المعتزلة أصابوا في جهة وأخطأوا في جهة أخرى. أصابوا في جعلهم كلامه تعالى من صفات أفعاله، وهذا هو الحق أنه من صفات أفعاله، وأخطأوا في حصره بالكلام الله. قالوا أن الكلام الإلهي هو مقصور في الأصوات المنظومة والأصوات والحروف، هذا الأمر ليس صحيحا. مقبول منهم أن يقولوا بأنه من صفات فعله وأنه مثلا حادث فلا، طبعا واضح حادث عندهم الاعتبار أن المعتزلة هم يعني أول من استعمل يعني من درس في استعمال العقل في القضايا الكلامية، ولكنهم أخطأوا في هذا الباب وهو قضية الحق في الكلام اللفظي. قال: ولكن الأشاعرة أخطأوا في جهتين، أولا في حصر الكلام الفعلي بال هذا في حصر الكلام الفعلي بالكلام اللفظي، وفي ادعاء قسم آخر من كلام سموه بالكلام اللفظي وجعلوا وصفا ذاتيا له تعالى. على كل حال نعم ما في في حصر الكلام الفعلي بالكلام اللفظي، وفي ادعاء قسم آخر من كلام سموه بالكلام النفسي وجعلوه وصفا ذاتيا له تعالى. هؤلاء يقولون ماذا؟ يعني الأشاعرة عندهم أمثلة يعني الصروات، هؤلاء يقولون ماذا؟ يقولون لأنه عندما تقولون كلام وتشيرون إلى أنه هذا الكلام المعنى المعهود لديكم، هذا هو نفس الكلام الأول الذي أشار إليه المعتزلة، هو الكلام اللفظي، وكل ما عدا ذلك ليس كلام. نحن نقول بأن الكلام الإلهي ليس من هذا السن أساسا، هو كلام من يعني من نوع آخر، هذا النوع الآخر قائم بالذات الإلهية ونحن نسميه بالكلام النفسي. فهؤلاء أخطأوا أولا في أنهم جعلوا الكلام الإلهي اللي هو غير الصفة التي جعلوها قائمة بالذات الإلهية وجعلوها قديمة، كما سنشير ذلك في الدرس أو في البحث القادم، عندما جعلوها مثلا عندما جعلوها قديمة كذاته، يقولون أنه أساسا هذا الكلام الذي تشيرون إليه هو نفسه الكلام اللفظي. ومن هنا نقول بأنه هذا الكلام الذي يعني وقع الحديث فيه وأنه صفة إلهية ليس إلا الكلام النفسي، وأنه هذا اللي أنتم تسمونه كلام نحن نسميه معكم كلام، ولكن ليس من باب الحقيقة، إنما نسميه من باب ماذا؟ من باب المجاز. ولذلك نشير إلى أنه هذا حقيقة ليس كلاما، وكل ما يمكن أن تطلقوا عليه كلام وهو خارج عن الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بالذات الإلهية وقديمة الذات الإلهية فهو كلام لفظي، هذا أولا. وثانيا موصوف بأنه كلام من باب المجاز والتوسع ليس أكثر. والأمر الثاني أن الكلام الإلهي خصوص ما قام بالذات الإلهية الذي عبرنا عنه بالكلام النفسي. لذلك المصنف يقول بأنهم أخطأوا في جهتين، الجهة الأولى أنهم حقروا الكلام الفعلي في كلام الكلام اللفظي، وفي ادعاء اسم آخر من كلام سموه بكلام النفسي وجعلوه وصفا ذاتيا له تعالى عندما جعلوه صفة قائمة بالذات الإلهية قديمة مثل الذات الإلهية. هذا ما يمكن أن يشار إليه في قضية طرح الآراء. حتى الحقيقة ما هو المصنف ربما لو كان يريد أن يبين لكان قد بين الأمر بطريقة أكثر يعني توضيح، يمكن أن يشير إلى أكثر من جهة يمكن أن يكون الأشاعرة قد أخطأوا فيها. على كل حال بعد ذلك عندما انتهى الحديث أنه الكلام الإلهي كما ذكرت الآراء الذي يعني تتعبت فيه الآراء إلى من ذهب إلى كونه كلاما لفظيا حروفا مقطعة أصوات منظومة وهو رأي المعتزلة من قال بكونه صفة من صفات فعله تعالى حادثة بحدوث فعله، ومن قال بكونه صفة قديمة قائمة بذاته وهو الكلام النفسي، ومن قال بكونه لا ليس كذلك إنما هو معنى عام يشمل جميع يشمل ما ذكره المعتزلة ولا للحصر بها. نقول بأنه ما دام ما ذكره المعتزلة هو قسم مما دل عليه الدليل يعني الشرعي، وما دام الذي أشار إليه الأشاعرة لم يدل عليه دليل شرعي يعني اللي هو النص القرآني، وما دام ما ذكره الحكماء هو ما ذكره القرآن الكريم وما دلت عليه الروايات، نقول بأنه ما ذكره الحكماء هو غير صحيح، وكل ما ذكر في قباله إنما هو إطراق وتخبير. أما بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى المعتزلة فهو نوع من التخبير، وأما بالنسبة إلى الأشاعرة ربما يقال بأنه إطراق باعتبار أنهم جاءوا ببدعة لم يسبقهم إليه إليها أحد. ومن هنا نقول بأنه كل ما كان باطلاً أدى إلى البطلان، ومن هنا نقول أيضاً أن هؤلاء عندما جعلوا الكلام الإلهي بهذه الوضعية بهذه الكيفية ألزموا أنفسهم بالقول بكونه ما لا صفة قديمة، ومن هنا أوقعوا أنفسهم في أي شيء، أوقعوا أنفسهم فيما هو أشد مما ذهبوا إليه. فلو أنهم ذهبوا إلى أنه كلام نفسي ثم بعد ذلك يعني وصفوه بوصف يتناسب مع ذات الله لكان مثلا يمكن أن يكون مقبولا، ولكنهم وصفوه بوصف آخر وهو ماذا؟ وهو القدر. ومن هنا يقول المصنف بأنه في قضية وصف الكلام الإلهي نظريات متعددة، بعض من هذه النظريات أساسا لم تعتمد على أي شيء، لم تعتمد على نصوص شرعية، وبعض من هذه النظريات اعتمدت على نصوص شرعية. في الحقيقة المعتزلة والأشاعرة كأنهم فريقان يعني كأنهم يعني فريقان يتبادلان الأدوار. ففي الوقت الذي كان فيه المعتزلة يشيرون إلى الكلام اللفظي وقد دل عليه القرآن، في هذا الوقت كان الأشاعرة يشيرون إلى الكلام النفسي ولم يدل عليه دليل. في الوقت الذي يشير فيه في هذا المقام في الوقت الذي يشير فيه المعتزلة إلى الأدلة العقلية بخلاف الأشاعرة، يأتي الأشاعرة في هذا المجال ليقولوا بأن القرآن دال على قدم الكلام الإلهي. فكأن يعني الفريقان يتناوبان في قضية الأدوار، بعضهم يأتي إلى القرآن في موضع والبعض الآخر يذهب إلى الابتداع يعني والاختراع. وفي الوقت الذي يعني يتقدم ويتطور فيه البحث إلى بحث متعلق بالأمر الأول، يأتي الأول للابتعاد عن القرآن وذهاب إلى الأدلة العقلية، ويأتي الآخر للقرآن ولكن يفسره بطريقته الخاصة التي يمكن المقال عليها بأنها طريقة مراهية. فكأن الإنسان يعني كأنهما يريدان أن يأتيان بدليل كيف لا يصح، ويأتيان بالعقيدة ويريدان أن يجعل القرآن دليلا عليها. طبعا ليس المقصود المعتزلة، لأن المعتزلة اعتمدوا على الأدلة العقلية التي أشارت إلى أن القرآن الأدلة العقلية التي أشارت إلى أن الكلام الذي هو الكلام اللفظي لا بد أن يكون حاضرا. طبعا حتى رجوعهم إلى الحدوث في حد نفسه ما دام رجوعا عقليا وافق القرآن لا مانع منه، ولكننا قلنا بأن نظريتهم في هذا المجال أصلا هي نظرية قاصرة أساسا. ومن هنا نقول بأنه أساسا هذا البحث الذي ذكروه هذا من البحوث التي وقع الحديث فيها بين الفرق الإسلامية مما أدى إلى وقوع مآسي. هذه المآسي يعني كانت قد وصلت إلى حد التكفير أو حد الاتهام الجهمية أو الاتهام الابتداع أو الاتهام بالكفر وغير ذلك من التهم. ومن هنا كانت هناك إشكالات عويقة. هؤلاء الذين ذهبوا إلى التشدد في طرح قضية حفظ القرآن وحدوث القرآن جاءوا بشيء، هذا الشيء أساسا لا يمكنه القبول بآثاره، كما لا يمكنه الإجابة عما أشكل عليه. ذلك أن بعض من هؤلاء أرادوا أن يبينوا بأنه هذه القضية لها اتجاه واحد، ومن يقف موقف المتفرد يعني موقف المتوقف يعني يعبر عن موقف المتفرد، ومن يقف موقف المتفرد إلى الفريقين من ذهب إلى القدام ومن ذهب إلى الحدود، ويقول لأني أتوقف، حتى الذي توقف وصفوه ماذا؟ وصفوه بالبدعة، وصفوه لأنه أحدث من الذي يقول لي أحد غيره. ومن هنا كانت يعني من هنا لأن القضية ليست قضية علمية بحتة، إنما كانت فيها ماذا؟ إنما كانت فيها قضايا جانبية نفسية جعلت هؤلاء يفرطون يعني يفرطون في الحكم ولا يعتمدون في تلك الأحكام على مستند شرعي. ولذلك بعد ذلك عندما تجد هؤلاء تقول لهؤلاء أيها الذاهبون إلى التفكير يا الذين ذهبوا إلى التفكير قالوا بأنه لا يحق للإنسان إلا أن يقول بقول، إما أن يقول بالحلم أو الحدوث، ومن قال بالحدوث فهو كافر، ومن توقف في قوله قديم أو حادث فهو أخلص من أحد من الأول. ومع ذلك تجد بأن قضية القدم وقضية الحدوث ليست من القضايا الواضحة حتى يتهم الإنسان فيها كما سيطرح إن شاء الله في الدرس القادم. هذه لو كانت قضية واضحة لم يصل الحد فيها إلى يعني لو كانت القضايا من القضايا الواضحة لكان الكلام فيها بالنسبة للكفر مبررا، ولكنها عندما تكون من ال يعني من الدقة وال يعني وال من الدقة والصعوبة المكان يمكن للإنسان أن يبرر توقفه. عندما الآن أواجه مشكلة علمية أتوقف في هذه المشكلة العلمية، عندما أتوقف ولا أحكم بنعم أو لا أتهم بكم ماذا؟ أخذت من قال لا، أخذت من قال نعم، مع أن من قال نعم عند بعض من هؤلاء المتكذبين هو كافر، فيعتذرون المتوقف أخذت من قال بالكفر، وهذا منهج غير علمي أساسا. يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم حول هذه القضية ويعني ما فيها من تفصيلات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.